إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول ربنا تبارك وتعالى في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فابتعثه الله عز وجل لإخراج هذه الأمة من الظلمات إلى النور، وحباه الله سبحانه وتعالى بما حباه به من الأوصاف الكاملة ومن الصفات العظيمة، ومن تلك الصفات العظيمة التي وصف بها نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يتكلم بالكلام القليل، بالكلام القليل الذي يحتمل المعاني الكثيرة، أو الذي يحمل في طياته المعاني الكثيرة. فقد أوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم هي الكلمات القليلة التي تندرج تحتها المعاني الكثيرة. ومن تأمل في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يجد أن أكثرها من هذا القبيل، فتستطيع أن تستنبط من كثير من الأحاديث الأحكام الكثيرة والفوائد الوفيرة، وهذه بركة من الله عز وجل لنبيه. وفي هذا المقام نتذكر حديثا من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام، وماذا تضمنه هذا الحديث من المعاني العظيمة، وماذا يندرج تحت هذا الحديث من الأحكام الكثيرة، وماذا يستنبط الإنسان من هذا الحديث من الفوائد التي ينتفع بها في دينه ودنياه. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي قتادة وأبي الدهماء رحمهما الله أنهما كانا يكثران الرحلة إلى بيت الله الحرام، فلقيهما رجل في البادية، فقال: ذلكم الرجل، أي الذي كان يسكن البادية وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال لهما: إن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيدي فعلمني مما علمه الله عز وجل، وكان مما قاله لي: إنك لن تدع شيئا اتقاء لله إلا أعطاك الله خيرا منه. تأمل أيها المسلم في هذه الجملة العظيمة من الوصايا النبوية لهذا الصحابي الجليل ولهذا الأعرابي: إنك لن تدع شيئا اتقاء لله إلا أعطاك الله خيرا منه، خيرا منه إما في الدنيا وإما في الآخرة. فما من شيء تتركه من أجل الله عز وجل، ما من شيء تدعه تقوى لله تبارك وتعالى، إلا عوضك الله عز وجل بما هو خير، بما هو خير منه. إما أن يكون العوض في الدنيا وإما أن يكون العوض في الآخرة. فانظر في المعاصي التي تسول لك نفسك بها، وانظر في الآثام التي يوسوس لك الشيطان باقترافها، واتركها من أجل الله عز وجل، لا رياء ولا سمعة ولا خوفا من الناس، وإنما تتركها من أجل رب العالمين خوفا منه ورجاء لثوابه تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل يعوضك ويعطيك خيرا من ذلك. تأملوا معاشر المسلمين فيما ذكره ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم من قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، عندما أصبحت دواعي المعصية موفرة وراودته التي هو في بيته في بيتها، وغلقت الأبواب وقالت هيك لك، توفرت له دواعي المعصية من تغليق الأبواب وهو في بيت امرأة تعتبر زوجة العزيز في ذلك الوقت وزوجة الملك، فلا يخاف من أحد، لكنه ترك المعصية من أجل الله عز وجل. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. أعطاه الله عز وجل خيرا من ذلك، وعوضه الله سبحانه وتعالى أفضل من ذلك. عوضه الله عز وجل في هذه الدنيا بأن جعله بعد ذلك ملكا من الملوك، وأصبح أمينا على خزائن تلك المملكة. كل هذا لأنه صبر على معصية الله عز وجل ولم يأتها، ترك شيئا لله عز وجل فأعطاه الله خيرا منه. ومما أعطاه الله عز وجل كذلك أنه صرف عنه السوء والفحشاء. قال الله في كتابه الكريم، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال سبحانه وتعالى، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولهذا كان من ترك المعصية من أجل الله عز وجل، أعني من ترك الوقوع في الفاحشة وقد تهيأت له فتركها من أجل الله عز وجل، فإن الله يعوضه ويعطيه ويكرمه كرامة يوم القيامة، وهي الاستظلال تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم قال، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ترك المعصية من أجل الله فأعطاه الله خيرا من ذلك وأظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وهكذا أيضا قد يعطي الله عز وجل هذا الذي يترك الفاحشة من أجل الله عز وجل وخوفا من عقابه، كم يفرج الله عز وجل عنه من كرب. ولا يخفى على كثير منكم قصة ثلاثة أصحاب الغار الذي جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن ثلاثة مشوا في مطر فدخلوا إلى غار يستكنون من المطر، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله عز وجل بصالح أعمالكم. قال أحدهم، اللهم كانت ابنة عم وكانت أحب الناس إلي، وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. قال فراودتها على نفسها فامتنعت مني، فجاءتني بعد حين وقد أصيبت تلك المرأة بالفقر والفاقة والحاجة. قال فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها. قال ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، ذكرته بالله عز وجل وقد كاد أن يقع في المعصية وقد كاد أن يقارف الفاحشة، فقابلت تلك الذكرى قلبا متقبلا للتذكير، قلبا لا يزال على فطرة الله عز وجل، قلبا لا يزال فيه خوف من رب العالمين. عند ذلك قال: فانصرفت عنها وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا. الشاهد من ذلك أن هذا الرجل ترك الفاحشة من أجل الله، فأعطاه الله خيرا من ذلك، وعوضه الله عز وجل بتفريج تلك الكربة التي كان قد وقع فيها. فكم يفرج الله عز وجل عليك أيها المسلم من كرب بسبب تركك لمعصية الله عز وجل، بعد أن تتهيأ لك المعصية، وبعد أن يوسوس لك الشيطان، وبعد أن تأمرك نفسك الأمارة بالسوء، ومع ذلك تدفع تلك المعصية وتتركها من أجل الله عز وجل، يبدلك الله سبحانه وتعالى خيرا منها. وكم يجد الإنسان المتأمل في هذا الحديث من المسائل العظيمة التي تندرج تحت هذا العموم، تأمل أيضا في حديث ابن عمر الذي سبق ذكره، أن واحدا منهم قال: اللهم إني استأجرت أجرا فأعطيتهم أجرهم غير واحد ترك الذي له وذهب. ماذا كان من هذا الرجل الأمين؟ انظر، لما تركت الأجرة عنده لم يحمله الطمع ولم يحمله أيضا، كذلك أيضا لم يحمله التكالب على الدنيا أن يأكل تلك الأجرة لذلك الأجير، بل سعى في تنميتها وتثميرها، فترك الخيانة في تلك الأجرة، فعوضه الله عز وجل خيرا من ذلك، وكان ممن حصل الفرج بسبب أعمالهم. كذلك أيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن ناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده عليه الصلاة والسلام. فلما نفد كل شيء بيده قال عليه الصلاة والسلام: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. ثم قال: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. تأمل في هذا الحديث العظيم، وانظر إلى المعاني التي تندرج تحت قوله عليه الصلاة والسلام: إنك لم تدع شيئا اتقاء لله إلا أعطاك الله خيرا منه. هذا الذي يتصبر ويترك التسخط على أقدار الله عز وجل وعلى المصائب التي ابتلاه الله عز وجل بها، يعطيه الله خيرا من ذلك، فيرزقه الله الصبر والقوة والتحمل على ما يكون من البلاء. وذلك الذي يتصبر ويترك مسألة الناس والتعرض وإراقة ماء وجهه ومد يده إليهم، يستغني عما في أيدي الناس ويستعفف عن ذلك، يعطيه الله عز وجل خيرا من ذلك، فيرزقه الله عز وجل العفة، ويرزقه الله الغنى، ويرزقه الله العزة عما في أيدي الناس. ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله. كذلك أيضا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى قال عليه الصلاة والسلام: فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. تأمل في هذا الحديث العظيم، وانظر إلى المعنى الذي يندرج تحت قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا اتقاء لله أعطاه الله خيرا منه. هذا الذي يترك الكذب من أجل الله عز وجل، يترك الكذب من أجل الله عز وجل، يعطيه الله خيرا من ذلك عنده سبحانه وتعالى في الآخرة. لا يزال يصدق ويترك الكذب حتى يكتب عند الله صديقا، ومع ذلك يهدى إلى طريق البر، والبر طريق إلى الجنة، ولا يزال يتحرى الصدق ويترك الكذب حتى يكتب عند الله عز وجل من الصديقين. وهكذا أيضا جاء في سنن الترمذي وغيره من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، والمراء هو الجدال. قال: وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. تأمل في هذا الحديث. ومن يترك الجدال بالباطل، من يترك المراء، تكفل له النبي عليه الصلاة والسلام ببيت في ربض الجنة، هذا ترك شيئا اتقاء لله فأعطاه الله خيرا منه. وهكذا الذي يترك الكذب وإن كان مازحا يعطيه الله عز وجل خيرا من ذلك، ويعوضه الله سبحانه وتعالى ببيت في وسط الجنة. كذلك أيضا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. تأمل في هذه الجمل العظيمة منه عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا اتقاء لله أعطاه الله خيرا من ذلك. فذلك الذي يترك الانتقام لنفسه، يترك الانتقام لنفسه والتشفي مع قدرته عليه، يترك ذلك من أجل الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. يعطيه الله عز وجل العزة، يعطيه الله سبحانه وتعالى الذكر الحسن بين الناس بسبب عفوه، بسبب كظمه لغيظه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين من ما شاء. يكظم غيظه ويترك الانتقام للنفس مع قدرته، يعوضه ويعطيه الله عز وجل هذا العوض العظيم، هذا العوض العظيم في الدنيا والآخرة، فيزداد عزة في الدنيا وفي الآخرة يخيره الله من الحور العين من شاء. كذلك أيضا من ترك التكبر على الناس وتواضع لهم فإن الله عز وجل يعطيه خيرا من ذلك، يعطيه الرفعة. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. فيا من يريد الرفعة الحقيقية اترك الكبر، وعليك بالتواضع لله عز وجل، تواضع لله ولعباد الله، كذلك أيضا يعطيك الله سبحانه وتعالى الرفعة التي ترومها. أما ما يخيله لك الشيطان بأن الرفعة إنما تكون في التكبر على الناس والاحتقار لهم، فهذه رفعة مؤقتة، رفعة مغشوشة في الدنيا، هي رفعة في مخيلتك لكنها عند الناس نقيصة، وعند الله عز وجل نقيصة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: يحشر المتكبرون يوم القيامة على هيئة الذر يدوسهم الناس بأقدامهم. أي يوم القيامة أولئك الذين تكبروا على الناس واحتقروهم يحشرون كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم. معاشر المسلمين، إن هذا الحديث حديث عظيم: من ترك شيئا اتقاء لله أعطاه الله خيرا منه. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحديث عن هذه الجملة من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: من ترك شيئا اتقاء لله أعطاه الله عز وجل خيرا منه، يقول: ولكن هذه مقتطفات وهذه نبذ تدل على غيرها. كذلك أيضا مما يندرج تحت هذا العموم أن من ترك غش الناس، من ترك الغش في البيع والشراء وتعامل مع الناس بصدق، أعطاه الله عز وجل خيرا من ذلك، فإن الله عز وجل يجعل له القبول في أوساط الناس فيقبلون على سلعته وعلى بيعه مما يبيع، وهكذا يكتسب ثقة الناس به ما دام أنه ترك الغش من أجل الله عز وجل ولازم الصدق في البيع والشراء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فمع الكذب وكتمان العيوب في السلع تمتحق البركة من ذلك البيع، وأما مع ملازمة الصدق والبيان للعيب إذا كان في السلعة عيب فإن هذا من أسباب البركة في الرزق. هكذا معاشر المسلمين، من ترك الغش في البيع والشراء عوضه الله عز وجل ثقة الناس به وإقبالهم كذلك على الشراء منه. وهكذا أيضا من ترك الربا وغيره من المكاسب المحرمة فإن الله عز وجل يعطيه ويعوضه الرزق الحلال الحسن ويبارك له في رزقه. ولهذا قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. كذلك أيضا من ترك التكالب على الدنيا والتهالك عليها من حلال أو من حرام فإن الله عز وجل يعطيه خيرا من ذلك وتأتيه الدنيا وهي راغمة، كما في مسند أحمد وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه أو قال نيته جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. تأمل إلى هذا الحديث العظيم، وأن من ترك التكالب على الدنيا والتهالك عليها ولا يبالي من أين تدخل من حلال أم من حرام فإن هذا يعاقب بنقيض قصده، نعم، ولا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. أما الذي يتوكل على الله عز وجل ويكون جل همه هو مرضاة رب العالمين وأن الله سبحانه يغفر له ويجعله عنده من المتقبلين فلا هم له، الهم الأكبر إلا الآخرة، فإن الله عز وجل يعطيه خيرا من ذلك، يعطيه خيرا من ذلك، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه الذي هو الغنى الحقيقي، ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، قال: وأتته الدنيا وهو راغمة. معاشر المسلمين، إننا نرى في أزمنتنا هذه كثيرا من المتهالكين على الدنيا، المضيعين لفرائض الله، المنتهكين لحدود الله عز وجل، ولو أنهم فكروا في هذا الحديث وعملوا به لتركوا ذلك من أجل الله عز وجل، فيأتيهم الله سبحانه وتعالى بالأرزاق من حيث لا يحتسبون، يعطيهم الله عز وجل خيرا من ذلك كله. إنك لن تدع شيئا اتقاء لله إلا أبدلك الله خيرا منه أو إلا أعطاك الله خيرا منه. علينا أن نجعل هذا الحديث النبوي العظيم نصب أعيننا في معاملاتنا وفيما نريده وفيما كذلك أيضا نسعى إليه في هذه الحياة الدنيا، فما كان فيه من معصية الله عز وجل وما كان مما يغضب رب العالمين وما كان مما يسبب سخط الله عز وجل يتركه المسلم اتقاء لله يتركه المسلم من أجل الله عز وجل فإن الله قد تكفل له كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيعطيه أفضل من ذلك وسيعوضه الله عز وجل أفضل من ذلك إما في الدنيا وإما في الآخرة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين والحمد لله.